هل يجوز للمرء أن يأخذ أجرا على كتاب الله عز وجل في التعليم أم لا؟ العلماء على ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول التحريم، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يتقاضى شيئا على كتاب الله عز وجل تعليما طبعا. وبهذا قال متقدم أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واحتجوا في هذا بآيات وأحاديث، منها قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. دا وما جرى مجرها من الآيات التي تبين أن الأنبياء لم يتقاضوا أجرا على بذل الهدى، ولذلك صارت هذه علامة على الإخلاص أنه لا يتقاضى أجرا، لدرجة أن الناس يعتقدون في العراف الذي لا يأخذ مالا أنه مخلص. يقول لك فلان ده الفلان العراف، يقول لك ده رجل ما بياخدش فلوس، يعني كلامه صح. فإذا أخذ الأجر على بذل الهدى تضعف منته عن تبليغ الهدى. أنا زمان يعني كان مثلا واحد من الخطباء اللي بيشتغلوا بالمكافأة قابلني ودربشنا في الحوار والكلام ده، فقال: والله يا أخي أنا بروح ده ما يستهلوش كلمة أقولها. ليه يا عم؟ قال: بيدون على الخطبة 5 جنيه. طب ده ما هو يعني حتى صار المال عائقا. كل ما تبذل الهدى مجانا بيبقى قلبك زي الحديد، ويظهر على كلامك مخايل الإخلاص. وقال مكحول: وجد في الحكمة يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ واحتجوا في السنة بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود وأحمد بإسنادين أحدهما حسن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأعطاني أحدهم قوسا أضرب بها في سبيل الله، فقلت في نفسي: ليست بمال وهي قوس أرمي بها في سبيل الله، يعني أنا مش مال أنا هنتفع به انتفاعا خاصا، ده أنا سأقاتل بها. ثم قلت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال: يا رسول الله، علمت رجالا القرآن فأعطاني أحدهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهذا واضح الدلالة على أنه لا يجوز له أن يتقاضى شيئا عن كتاب الله عز وجل. المذهب الثاني، وهو مذهب جمهور الشافعية والمالكية وقول متأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأنا عايز نفرق بين التعليم والقراءة. التعليم والقراءة ليه؟ لأن الجماعة اللي بيقرأوا في المياتم والكلام ده لا يحل لهم أن يأخذوا على القرآن أجرا. والجماعة اللي هم أهل الميت، إذا كانوا جابوا هذا الإنسان علشان يقرأ للميت، فالميت لم يقرأ لوجه الله، إنما قرأ لوجه المال. ولذلك أنت لو يعني اتفصلت معاه في الأجرة وحاولت تنزل الفلوس لن يقرأ أبدا لك. وأنا حضرت مرة رجل يعني من القراءة المشهورين، وكان ميت واحد في الهرم من الأعيان الكبار بأصحاب الملايين يعني، والكلام ده كان من زمن 17 سنة كده. فلما راحوا يتعاقدوا مع فلان لقوه مشغول، وفلان لقوه مشغول محجوز يعني، المهم راح الواحد برضه مشهور بس بالدرجة الثانية بس معروف، فطلب 3000 جنيه. فلما استكثروا ده قال لهم ليه هو أنا أقل من فلان؟ فلان بياخد 3، أنا ما قلش عنه مليم. عجزوا في الآخر إنهم يصلوا معاه إلى حل، وفعلا دفعوا 3000 جنيه علشان يقرأ في الميت. فإذا كان أهل الميت جايبين واحد علشان يقرأ فلن يصل، لو سلمنا أن قراءة القرآن تصل إلى الميت، والصحيح أنها لا تصل، ثواب القرآن لا يصل إلى الميت، إنما يمكن أن يعني يستفيد المرء بالقرآن زي قصة أصحاب الغار. تعرفين قصة أصحاب الغار لما انطلق عليهم الصخرة، كل واحد كان يقول إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فأنت ممكن تتخذ القرآن شفيعا وتقول اللهم إن كنت تعلم، بعد ما تقرأ أنت القرآن يعني، اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان ووسع مدخله وأكرم نزله وابدله دارا خيرا من داري، أهلا خيرا من أهلي، نقيه من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الإنسان يقرأ بس قرآن كده، نحن لا نعلمه أبدا في أي خبر من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو أذن لأحد أن يفعل ذلك، أو فعله أحد بحضرته فأقر ذلك. هذا شيء لا نعلمه مطلقا، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الكبار المتبوعين إن حد منهم أفتى بهذا، إنما هذا فشى في المتأخرين لما قاسوا قراءة القرآن على الصدقة، وهذا قياس مع الفارق كما يقول أهل العلم. يبقى القراءة بقى دي مجرد أن يقرأ لا يجوز له أن يأخذ على كسب الحنجرة أجرا، فكلامنا كله منصب مش على قراءة القرآن، على تعليم القرآن. المذهب الثاني كما قلت ذهب إليه جماهير أكثر أهل العلم، جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث ابن عباس أصرح في المراد. خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أضيافا على حي من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ صاحبهم اللي هو رئيس الحي، لدغته حية، فالتمسوا له كل طب فعجزوا أن يفعلوا شيئا، فقال بعضهم لبعض ألا تذهبوا إلى هؤلاء العرب لعل فيهم راق؟ قال فأتوا فقالوا إن سيدنا لدين فهل فيكم راق؟ فقالوا أبيتم أن تضيفونا؟ والله لا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تعملون أجرة طالما أنكم أبيتم أن تضيفونا تعملون أجرة. فقام معهم رجل لا نأبنه برقية، اللي بيقول الكلام ده أبو سعيد الخدري، والذي قام معه أبو سعيد نفسه كما في رواية للنسائي، قال فقمت معهم لا نأبنه برقية، يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو مشهور بيننا بالرقية. ودي فعلا كانت أول مرة يرقي أبو سعيد الخدري في حياته، فرقى بفاتحة الكتاب 7 مرات، وأنا جربت هذه الرقية، وسبحان الله يبرأ المرء بعدها، يقرأ فاتحة الكتاب لا أكثر، وبعد كل مرة يأخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضة ده في المية اللي هو بيقرأ عليه 7 مرات، يقرأ مرة ويتمضمض ويقرأ مرة ويتمضمض، وكل ده يرجع المضمضة في المية. فأبو سعيد الخدري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده، قال فكأنما انشط من عقال، كان متكتف وتفك، فأعطوهم 30 شاة أجر، فقبل ما يقسموهم قالوا لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن حرام انك انت تجعل جعلا ولا حاجة، فاحنا ايه لا نأخذ شيئا ولا نحرك ساكنا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك انها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا؟ حلال حلال، ويمكن هذا اقوى من ان يقول جائز. الاقوى ان يقول اضربوا لي معكم بسهم، يعني اعملوا ايه يعني جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المسألة دي. لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اصرح في تبيين المراد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا لفظ حديث ابن عباس في البخاري، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا نص في المسألة مما يدل على جواز الأخذ، لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم أجره في الآخرة أن يضيف شيئا إلى التعليم كالتجويد وكتعليم الكتابة، يعمل يمس حصة إملة، يمليهم الربع عشان يبقى إيه بيأخذ أجره على التجويد وعلى تعليم الكتابة ويبقى تعليمه خالصا عشان ما يضيعش عليه الإيه الأجر، كما في حديث أبي الدرداء، وإن كان الحديث قال فيه دحيم إمام أهل الشام إنه لا أصل له، لكن أنا عايز أبين به بس الكلام أن أمير المؤمنين مش فاكر مين، ابن عبد الملك أظن، عبد الملك بن مروان أمر أو قال لأبي الدرداء يا أبا الدرداء علم أولادي كتاب الله وأأجره. قال يا أمير المؤمنين كيف ذلك؟ عفوا، ده اللي قال هذا الكلام واحد اسمه عبد العزيز، ما أدري ابن أبي رواد أو واحد اسمه عبد العزيز. قال له عبد الملك ابن مروان، قال له علم أولادي يا عبد العزيز وأنا أجرك. قال أمير المؤمنين كيف وقد حدثني فلان عن أم الدرداء يعني أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على القرآن أجرا تقلد، أو من أخذ على القرآن قوسا تقلده في نار جهنم. فقال يا عبد العزيز أنا أعطيك على الحساب ولا أعطيك على القرآن، يعني ده بس عشان ايه يبين المسألة دي. فهو ايه اذا فعل شيئا من هذا يبقى ايه حتى يبقى له اجره. المذهب الثالث وهو وجه في مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله انه يأخذ عند الحاجة، يأخذ عند الحاجة، وهذا الى وإلى هذا ذهب اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا سيما في زماننا هذا اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ، وبعدين كمان حتى الأزهر كان لحد سنة ستة ابتدائي كان يلزمون الطالب ألا يخرج من الابتدائية إلا وهو يحفظ القرآن، دلوقتي فرق القرآن لحد الجامعة، فهذا قامنا ألا يحفظ أحد، ما بقي إلا الكتاتيب الخاصة. طب أنت لما تجيب واحد أعاده علشان يحفظ أولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيهم ويبقى الحفظة في هذه الأمة، البني آدم اللي حنجيبه علشان يحفظ يأكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتبا، يبقى لابد أن يأخذ أجرا وإلا حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظ والكلام ده. فالذي ينظر إلى المصلحة الراجحة يقول بجواز بل بمشروعية أن يأخذ، لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين أجرا، لا تعين أجرا، إنما يعطيك والد الولد جعلا، ما تقولش أنا عايز أخذ على الولد قد كده ولما حفظه جزء أخذ 1000 جنيه ولا 500 جنيه زي ما بعض الناس بيعملوا، لا، الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده. وأنا أوصي أولياء الأمور إنهم يكرموا الحفظة القرآن والذين تصدرون لتعليم أولادهم، ما يجيش بيد درس الرياضة ب50 جنيه ودرس الإنجليزي ب50 جنيه والكلام ده، ويجي عند الرجل اللي بيحفظ القرآن وعايز يديله 7 جنيه ولا 10 جنيه، لا، اكرموهم حتى لا يريقوا ماء وجوههم، عشان برضه يبقى هم مستريحين مقبلين على القرآن إقبالا جيدا بقلوبهم، ما يبقاش بيتململ عايز يخلص هنا عشان يلحق هنا علشان يلحق هنا. ليه؟ لأن ده لا ده بيأجره صح ولا ده بيكفيه ولا ده بيكفيه. يبقى إذن الصحيح في هذه المسألة هو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ويقول العلماء المذهب الأول اللي هو في تحريم أخذ الأجرة بقى محمول على من وجب عليه أن يحفظ فأبى إلا بأجرة، كأن يكون رجل في بلد ولا أحد يعرف كتاب الله عز وجل هو اللي عارف، فيتعين عليه حينئذ أن يعلم أولاد المسلمين القرآن، يتعين يجب عليه ويأثم إذا لم يفعل مثل هذا، يعني حملوا أحاديث النهي على مثل هذا المعنى.